صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم، خلاص يكفي 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 يكفي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك.
حدثنا
أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك.
نعم، عن بيعتين في بيعة، ولذلك صور، منها أن تكون إحداهما شرطا في الأخرى. أقول أبيعك هذه السيارة على أن تبيعني بيتك، هذا لا ينبغي، وإنما تنفصل بيعتان: بيع سيارتك، أنا أبيعك سيارتي، ثم أنا أشتري بيتك، هذه بيع وهذه بيع. أو أبيع سيارتي ببيتك وأعطيك الفارق أو تعطيني الفارق، يبقى هذا صار ثمنا وليس بيعة أخرى، صار بيتك ثمنا لسيارتي وليس بيعة أخرى. إنما أن تجعل هذه البيعة شرطا في الأخرى، أبيعك سيارتي على أن تبيعني بيتك، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. وأشكل على الناس صورة البيع بالتقسيط، فبعضهم منع من ذلك وقال هذه بيعتان في بيعة. أنت تذهب إلى التاجر وتقول له هذه بكم، فيقول هذه بمئة نقضا وبمئة وعشرين مؤجلة، هذه حالة بمئة ومؤجلة بمئة وعشرين، فتقول له أريدها مؤجلة بالمئة وعشرين. قالوا لا، هذا ينهى عنه، لأن الصورة بيعتان في بيعة، مئة وعشرين ومئة وكذا، وده بيعتان في بيعة. نقول بهذه الصورة لا، ليست بيعتين في بيعة، وإنما هي بيعة واحدة. ففرق بين عرض سعر وبين عقد بيع، فرق بين عرض سعر وعقد بيع. الآن أنا بعرض اللي عندي، عرض أقول هذه بمئة نقدا وبمئة وعشرين تقسيط، بمئة حالة ومئة وعشرين مؤجلة. الآن إحنا عقدنا؟ لا. قلت أنا أريدها نقدا أو تقسيطا، يبقى أنت تريد ماذا؟ بيعة واحد وعقدنا البيعة على التقسيط مؤجلة أو حالة، هذه أو تلك، يبقى البيعة التي تمت واحدة، إنما العرض الإشكال فيه. بخلاف أن أقول لك هذه بمئة حالة وبمئة وعشرين مؤجلة وتأخذ السيارة وتمشي، وإحنا ما فصلنا شيئا، أنت أخذتها الآن حالة مدر، طب مقسطة مؤجلة مدر، أخذها ومشى، خذها ومشى، فتجري لك بس يبقى هو إيه، نسجل عليه 120، يبقى كده تقسيط خلاص عليه 120. بعد شهر جاء بالمئة وقال تفضل، قال له إيه، قال له تمن السيارة. كيف تمن السيارة؟ السيارة 120 تأخذ تقسيط. قال لا، ده أنا أخذها نقدا، هو التقسيط على 12 شهر، انا جايب لك بعد شهر واحد اهو. قال لا، ماليش دعوه، انا قايل لك هذه طلب نقدا، تعطيني المال في نفس المكس، ده النقد، لما تقضي الشهر تقول نقدا، يقع النزاع، يقع هنا النزاع. طيب نغلب هنا بقى النقد ولا التقسيط؟ الان هنعتبرها هم تنازعوا. يا شيخ نعم تعال، حصل مشكلة مع الرجل هذا، الرجل ده أخذ مني السيارة ومشى، قلت له دي 100 و120، 100 نقدا و120 تقسيطا، ومشى الرجل ولم يفصل. وجاي لي بعد شهر يعطيني المية ويقول لي كذا كذا. طب أنا الآن راح علي شهر كامل أهو. ما هو الناس التجار بيبقى عندهم خبرة جدا باللف والدوران، لكن ما عندهمش خبرة بالحلال والحرام. عشان كده عشان هذا أكبر التجار بيقعوا في أمور لو كان عندهم علم، لو في علم ما كان وقع إشكالية. إنما الإشكالية إيه؟ لأن كل واحد حريص ينتفع بالثاني، مش حريص على الحلال والحرام، حريص ينتفع. فممكن واحد يديك كلمة عامة عشان إيه؟ يرسل بيع براحته، تيجي بعد ذلك تناقضه ويقول لك أنا قلت لك، قلت لك والله العظيم ما قلت لك، أنا قايل لك أصلا كذا وكذا. أنت قايل لي كذا وكذا، بس أنا أصلا قاصد كذا. نأتي بقى للقصود. طب احلف، طب هات شهود، طب حصل مشكلة. لهذا ينبغي أن تكون أمور إيه؟ واضحة. تعال يا شيخ احكم من؟ احكم منكم إيه؟ الرجل دخل من السيارة على 120 ومشى نقدا و120 تقسيطا، والراجل خد السيارة ومشى. خد السيارة إيه؟ ومشى. وجايب لي دلوقتي ال 100,000. فالراجل يقول له أيوة التقسيط 120، 12 شهر، أجيب لك بعد شهر. التاني قال له طب وانا انت ما نعمل ايه؟ طب ما انت ضيعت عليا شهر. افصل يا شيخ. نفصل. حاضر حاضر. البيعه باطله اصلا، لا نحكم لك ولا نحكم. خلاص السياره ديت بتاعت الرجل ده، نعيد السياره كما هي ونشوف الثمن استعمالك في هذه السياره استعملتها بكام ولا كلام من ده، ونعترض الرجل. او نبدا بقى البيعه من ايه؟ من جديد. نبدا بقى من جديد، يا نقدا يا تقسيط. يبقى في فرق بين ان انا اعرض واعقد وبين اعرض وما اعقدش. اعرض 100 120، انت اخترت النقد، اعطتني النقد 100 او اخذتها 120، هذه جائزه لا اشكال، وليست بيعتين في بيعه. وبين ان احنا نمشي دون تحديد بيعه ما بيعتين، هذا باطل. ليه؟ لأنهما بيعتان في بيعة. يبقى متى يكون 100 و120 بيعتين في بيعة، ومتى تكون بيعة واحدة؟ إن فصلنا وحددنا ووقع العقد على واحدة فهي بيعة واحدة ولا إشكال. إن مشينا ولم نفصل فبيعتان في بيعة. ولهذا نص العلماء الفقهاء نجدهم ينصون على هذه المسألة، أن يقول مثلا ب 100 و120 وكذا. فتظن أنت أن الفقهاء يريدون عرض، لا، إنما الفقهاء يريدون ماذا؟ يريدون أنه لم يقع فصل بين البيعتين، لم يقع فصل بين البيعتين. نعم. اللي إيه؟ لا، ما نمضي الأقل. البيع باطل أصلا، البيع باطل، لكن ده مش صيغة تحذير، صيغة تنفير. نعم. ده كله عرض، عرض سعر السيارة دي بمئة نقدا، بمئة وعشرين 3 شهور، بمئة وخمسين 12 شهر. يعني سابها. في فرق بين ان يعرض يقول السلعه ديت سنه سعرها كذا، سدد سنه بسعرها كذا، سدد سنتين سعرها كذا، سدد ثلاثه سعرها كذا، تمام؟ فيقول لا انا اخدها على 3 سنوات، على 3 سنوات وحددنا والعقد، العقد كان على صوره واحده. طب اما الصوره الثانيه اللي هي ان يقولوا لو انت سددت على 3 شهور يبقى بكذا، على 6 شهور يبقى بكذا، على سنه يبقى بكذا، ومشى وترك الامر لك، يا ترى تسدد 3 شهور، ترى تسدد 6، تسدد 12. حضرتك ميت، اطال عمرك على طاعتي، ميت ورصتك هتسدد عليه بقى، او يبقى النظام ايه؟ نعمل ايه؟ هيبقى تسديدك على ايه؟ هنعتبر الثلاثه ولا السته ولا ولا؟ هذه ايضا من الامور التي لم تحسب، لابد من العلم بالثمن والمثمن. احنا عايزين نعرف. اختار من الآن، اختار من الآن، اختار من الآن. انما تكون المسألة عامة لم نحدد سعرا، لا، الذي نرى أن هذه الصورة غير جائزة. إن سددت في كذا يبقى كذا، إن سددت في كذا يبقى كذا، إن سددت في كذا يبقى كذا، لا، لكن احسم، شوف اللي يناسبك إيه، اللي يناسبك إيه، اللي يناسبك ست شهور خذها ست شهور، سنة سنة، ثلاث شهور ثلاث شهور. لما تجهز دخلت على سنة، فلما جهزت مبلغ معين مثلا بعد ثلاث شهور وجدت تقول له إيه رأيك، أنا لو أعطيتك المبلغ ده مثلا، هو أنا علي 100,000، أعطيت 80,000 وسددت، يبقى أنت بتسدد. هذه هي المسألة المعروفة عند العلم بضع وتعجل، فيها نزاع بين أهل العلم. نعم نعم.
قال الترمذي رحمه الله في جامعه بعد ما ساق الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسره بعض أهل العلم.
أي قال أي الحديث؟ أي حديث؟
نهى عن بيعتين في بيع. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسره بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيع، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين.
ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني تركها عامة، تركها عامة ما فصل. نعم.
فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما.
تمام. فإذا اتفق على واحدة فلا بأس.
فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا.
تمام.
فإذا وجب لي
غلام، هذا أيضا من الصور منع عن بيعتين، إحنا ذكرناهما، أبيعك هذه بكذا، على أن تبيعني هذه بكذا، هذا أيضا من الصور منع عن فيه، فتكون إحداهما شرطا في الأخرى. نعم.
فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري،
فإذا
وجب لي غلامك وجب لك داري.
تمام.
وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت.
وهذا
يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم.
بغير ثمن معلوم. ها.
ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.
تمام.
ابن رشد أيضا.
ما. خلص، واضحة. واضحة هذه. نعم. لا، هو الصحيح يتناوله، يعني تكون هذه شرطا في الأخرى، هذه شرطا في الأخرى. إنما مثلا لو في طريق العرض، أبيع مثلا بيتي لك أو كلام هذا، بيع سيارة في هذا، لكن تكون دي شرطا في الأخرى، فالعقد يكون متضمنا الأمرين، العقد يكون متضمنا الأمرين، تكون هذه سعر في تلك. نعم. لا غير هو في ده مساله اتفاق، ابيع لك بيتي ده مثلا، بس مثلا هتبيعني السياره مثلا لك او شيء، واخد بالك، من حيث تسهيل، لكن فنقول ماشي، فنعمل دي بيعه بسعر مستقل ودي بيعه بسعر مستقل، دي ما فيش فيها اشكاليه، لكن ان يتداخل الشرطان، هذا المشكل. هذا بمعنى أن يكون البيعة هذه، إن أوجبت لهذا تمت البيعة، وإذا ما أوجبت ما تمت البيعة. لا، إنما الأول عرض، زي إيه؟ زي نكاح الشغار. الفقهاء بيعرفوها إنه أزوجك أختي عن زوجني أختك أو كذا. الظاهر هذا فقط غير كافي في التحريم، لكن أن تكون هذه مهر، هذه زواج الأخرى، ومار هذه زواج أخرى. إنما لو إحنا بقى قبل ذلك، إيه رأيك سايلك لك لو أنت عايز أختك بتاع كلام ده ماشي، بس برضو سايل أختك كده، فأنا أزوج لك أختي وكلام ده بحيث تزوجني إيه أختك. طيب، ده عرض، أهو عرض، جينا نعقد بقى، أختك مهرها وعقدها منفصل، ليست تتصل بأخرى، وأنا أختي عقدها مراء متصل، ما في مشكلة، فنفس البيعتين. لو انا اقول مثلا ابيعك ده على ان تبيعني ده وكلام هذا القبيل، لكن وقت البيع بيعتان مفصلتان لا تعلق احدهما، بحيث لو انا قصرت معك فبيعك ماضي، انا اشتريت منك السياره، طيب خلصنا وانتهينا تمام وتفرغنا في المجلس وروحنا تاني يوم بقى تعالى عشان تبيعنا. لا مش بيع خلاص. يبقى البيع الاول باطل. لا ما يصح مش باطل مش باطل. ففي فرق بين تداخل الامرين ده ممنوع ابيعه كده عن تبيعنا ويكون دي شرط فدي كشرط موجود لا، انما عرض اسهل لك دي ابيع لك ارض بيلا على ان تبيعنا ارض الواد وكلام هذا القبيل. لكن جينا بقى خلاص ماشي يا سيد الصفقه اللي ادالك الصفقه اللي ادالك جينا بقى نشتري ونبيع. طب الارض بكام؟ دي بكذا كذا 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 كذا. وانا اقول لك الارض بتاعتك هناك بكام؟ بكذا كذا 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 كذا. طب يلا نعقد دي عقد ونعقد دي ده عقد مفصل عنده خلاص. لا اشكال ده لا اشكال. الاول ده بنسميه عرض بنسميه اتفاقات. انما الممنوع ماذا؟ ان تكون احداهما شرطا في الاخرى. زي ما تروح مثلا تشتري ذهب هتقول مثلا الان لما مثلا الناس عرفوا انه لا يجوز بيع ذهب قديم بجديد ايش بيع هذه واشتري هذه ما في مشكله. طيب لو ان اشترطنا انا رحت قلت له الرجل التاجر قال مثلا انا اشتري منك الذهب القديم على ان تشتري مني الذهب الايه الجديد فادخل هذه في تلك وصارت هذه شرطا في الاخرى يبقى دم البيعة دي شرط في البيعة الأخرى هذا ما يجوز. إنما كنا نعرض ونتفق أبيع لك الأرض اللي في الوادي ماشي وأنت تبيعني الأرض في بيلة ما في مشكلة بهذا تمام. وده كان المحرك لي على البيع. لكن لما جئنا نعقد البيعتين دي بيعة منفصلة ودي بيعة منفصلة. ومثل نكاح الشغار. أنا ما أقولك أنت لك رغبة تزوج ابنتي وأنا لي رغبة أتزوج اختك فتقول سهل لي دي وانا سهل لك دي. قلت لك ماشي مفيش مشكله انت سعيت هنا ودي سعيت هنا. لكن عقد الزواج ليس فيه ان مهر هذا انك تزوجني كذا وان مهر تلك ان تزوجني كذا وليس بينهما مهر منفصل ولا عقد منفصل. هذا نكاح الشغار المنهي عنه. نعم العثمين ماذا قال؟ ها؟
قال رحمه الله تعالى الحديث الأول معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع بيعتين في بيعة أي في صفقة واحدة. ولننظر هل هذا الظاهر مراد؟ لو قلت بعتك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر هذا يكون الطالب بيعتين في بيعة الشيخ بيعتين في بيعة. هذه صورة أريد أن أشتري منك سقرا مثلا فقال بعتك هذا السقر
أعد
الشيخ يقول بيعتين في بيعة هذه صورة أريد أن أشتري منك سكرا مثلا فقال بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز فأقول قبلت هذا بيعتين في بيعة. ثانيا قال بيع علي بيتك فقال لا أبيعه حتى تبيع علي بيتك هذا أيضا بيعتين في بيعة وإلا لا. الطالب نعم الشيخ بيعتان في بيعة لكن الفرق بينهما وبين الأولى أن البيعة في الأولى من رجل واحد والبيعة الثانية الطالب من رجلين الشيخ من رجلين.
البيعة الأولى صورتها قال أبيعك
قال أريد أن أشتري منك سكرا مثلا فقال بعتك هذا السكر بشرط أن تشتري مني الرز فأقول قبلت هذا بيعتان في بيعة. ثانيا قال بيع علي
يعني أبيعك السكر على أن تشتري بشرط تشتري مني الأرز يبقى شرط في شراء الأرز السكر الأرز. نعم.
ثانيا قال بيع علي بيتك فقال لا أبيعه حتى تبيع علي بيتك هذا أيضا بيعتين في بيعة وإلا لا. الطالب نعم الشيخ بيعتان في بيعة لكن الفرق بينهما وبين الأولى أن البيعة في الأولى من رجل واحد والبيعة الثانية الطالب من رجلين الشيخ من رجلين. بعتك هذا على أن تبيعني هذا بيعتان في بيعة فهل هذا هو المراد؟ نقول رواية حديث أبي داود تدل على أنه غير مراد لأنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. والصورتان اللتان ذكرناهما ليس فيهما ربا ولا فيهما أوقص ولا أكثر فيهما أني أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك أو أبيع عليك هذا الشيء على أن تشتري مني الشيء الآخر وليس فيه وقص ولا زيادة. وعلى هذا فنقول إن مقتضى رواية أبي داود ألا تدخل الصورتان المذكورتان في نهيه عن بيعتين في بيعة ويؤيد ذلك أن الصورتين المذكورتين ليس فيهما محظور شرعي، ليس فيهما محظور شرعي، إذ لا مانع لو أنني قلت بعت عليك هذا السكر وهذا الشاي بألف ريال، هذا جائز بالاتفاق، فلا فرق بين أن أقول أبيعك هذا السكر وأنت تشتري هذا الشاي، فإذا جمعت بينهما بشرط فإن الأمر لا يتغير، عما إذا ما جمعت بينهما بغير شرط وحينئذ يكون لا محظور في المسألة. كذلك أيضا إذا قلت لا أبيعك بيتي حتى تبيعني بيتك، وش المحظور؟ إن رضيت بهذا الشرط فاقبل البيع، إن لم ترضى فاترك. وأنا قد يكون لي نظر في هذا، قد لا أريد أن أبيع عليك بيتي فأبقى بلا بيت حتى تبيع علي بيتك، والبيتان ليس فيهما لا يجري فيهما الربا، حتى نقول ربما يتخذ وسيلة إلى الربا. فما دامت المسألة ليس فيها محظور شرعي وأن جمعهما لا بأس به بدون شرط، فجمعهما بالشرط لا بأس به، المسلمون عند شرطه.
كما قلنا يعني أيصل في ذلك، نحن نقول إن كانت هذه الشرط في الأخرى تدخلت البيعتان فهذا ممنوع، أما إذا ما تدخلت البيعتان فهذا لا إشكال، قائم على مصلحة. كما قلت لك أنا أبيعك الأرض هنا في بيلة وأنت بيعني الأرض في الوادي الجديد، بحيث أن يكون إيه؟ ما أكون بلا أرض، لكن هذه بيعة انفصلت عن تلك البيعة، هذه بسعرها بشرطها بكذا، وده بسعرها بشرطها بقدرها وده بقدرها، ما في مشكلة، هذا اسمه عرض في الأول. لكن لما جينا عقد البيعتين، البيعة هذه مفصلة عن تلك، لكن لو كانت تدخلت بحيث تصبح هذه شرطا بالأخرى فهذا ما يجوز. ابن القيم بيقول كما ذكروا في الحاشية، وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما أن يقول بعتك بعشر نقدا أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك الرجل يبيع البيع فيقول هو علي نساء بكذا وبنقد كذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، طبعا كما قلنا تدخل ولا تدخل. يقول وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، هذا لو حددنا. لكن إذا ما حددنا بعتك بعشر نقدا أو عشرين نسيئة ومشى، ما حدد، يبقى هذا منهي، يبقى دي بيعتين. لكن لو قال أنا اشتريته بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، يبقى انفصلت هنا البيعتين. والتفسير الثاني أن يقول أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، أبيعك بمئة سنة ثم أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله فله أوكسهما أو ربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة وبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا استحق إلا رأس ماله، وهو أوكس صفقتين، يبقى بطل، هو له ماله. طيب، يبقى قال وهو أوكس صفقتين، طيب يقول وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس صفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. فتدبر مطابقة هذا التفسير الفاضي وانطباقه عليها. ومما يشهد هذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع، فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا. طبعا لو كان التوصل إلى الربا طبعا ده منهي عنه، لأن هذا بيع محرم، يبقى ده منهي عنه. ومثل العينة، فالعينة السلعة حيلة فقط وليس هي المرادة، فإنه يبيع يشتري السيارة ب 120 ثم يبيعها عليك وهي قائمة بالمئة، فيكون قد أخذ 100 بالمئة وعشرين، هذا حقيقة الأمر، لهذا نهي عن إيه؟ عن ذلك. فلو كان مع الشرط فهذا أقبح وأقبح، فلو كان على الشرط يعني لو ظهر هذا أقبح، إذا كان بطل بالنية والقصد كيف مع الشرط الظاهر، يعني أبيعك أشتري هذه بمئة وعشرين على أن تشتريها مني بمئة، هذا يكون أقبح. نعم 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 نعم.
قال ابن رشد رحمه الله: ومن هذا الباب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وذلك من حديث ابن عمر بن مسعود وأبو هريرة. قال أبو عمر ابن عبد البر: وكلها من نخل العدول، فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث، واختلفوا في التفصيل، أعني في الصورة التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، واتفقوا أيضا على بعضها، وذلك يتصور على وجوه: أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين أو مثمونين.
وذلك
قال: وذلك يتصور على وجوه: أحدها إما في مثمونين بثمنين، أو مثمون واحد بثمنين، أو مثمونين بثمن واحد على البيعين قد لزم. قال: أما في مثمونين بثمنين فإن ذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تبيعني هذه الدار بثمن كذا، والثاني أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين.
هنا تدخل الأمر: أبيعك هذه الدار بثمن كذا عن تبيعني دارك بثمن كذا، يبقى تدخل هنا لم ينفصل. نعم.
قال والثاني أن يقول له: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين. وأما بيع مثمون واحد بثمنين فإن ذلك تصور أيضا على وجهين: أحدهما أن يكون أحد الثمنين نقدا والآخر نسيئة
بعشرة وبإقداشر. نعم.
مثل أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا. وأما مثمونان بثمن واحد فمثل أن يقول له: أبيعك أحد هذين بثمن كذا. أما الوجه الأول وهو أن يقول له: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا، فنص الشافعي على أنه لا يجوز.
نعم.
لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد. وأصل الشاف
لأن أنا وافقت على السعر هذا في داري، لأنك أنت وافقت على السعر هذا في غلامك. نعم.
قال: وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما هو جهل الثمن أو المثمون. وأما الوجه الثاني وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع.
وأما أن يقول،
وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه الأخرى بدينارين، على أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع، وسواء كان النقد واحدا أو مختلفا، وخالف عبد العزيز ابن الماجشون في ذلك فأجازه إذا كان النقد واحدا أو مختلفا. وعلة المنع عند الجميع الجهل، وعند مالك من باب سد الذرائع، لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينار، وذلك لا يجوز على أصل مالك. وأما الوجه الثالث وهو أن يقول له: أبيعك هذا الثوب نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف أنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي لأنهما افترقا على ثمن غير معلوم، وجعله مالك من باب الخيار، لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر. وهذا عند مالك هو المانع، فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأبي حنيفة جهة جهل الثمن.
على كل حال، هو يعني الصورة التي نحتاج كتطبيق عملي في هذه عندنا الآن هي مسألة التقسيط. هل لو أن أحدا قال هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرين تقسيطا فاشترى بالنقد أو بالتقسيط، هل في هذا يكون هذه الصورة بيعتين في بيعة؟ الجواب لا. ده اللي يعنينا، ده الموجود الآن، إن بعض الناس يتحر يعني يشك في ذلك فيقول لا، ما ينبغي أن تعرض هذا العرض. إذن كيف يبيع الناس؟ كيف يشتري الناس؟ أنا طبيعي أقول لك هذا الرجل بيبيع بالنقد وبالتقسيط، فأقول لك الثلاجة دي بكم؟ بالنقد. تقول لي بخمسة ألاف. تم التقسيط بسبعة ألاف، فتأخذ أنت إما بالنقد أو بالإيه أو بالتقسيط. فهذه لا تدخل في بيعتين في بيعة، لأن هذا عرض للسعر، هذا مجرد عرض فقط، ثم إن الواحد بعد ذلك إما أن يأخذ بهذه وإما أن يأخذ بتلك، يا هذه يا تلك فقط، فيأخذ بهذه أو بتلك، وليس فين، وليس أنه يأخذ هذه يعني يمشي. لو مشى وما فصل بين هذه وتلك، لو مشى وما فصل بين هذه وتلك لا إشكال، إنما أن يفصل بين هذه وتلك ويأخذ هذه نقدا أو هذه تقسيطا، لو أخذ هذه أو تلك خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة إن شاء الله. نعم نعم الإيه نعم نعم اقرأ. نعم.
قال الخطابي رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال الشيخ رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي.
من القائل؟
الخطابي. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكث الثمنين.
صحح أو صحح البيع. نعم.
بأوكث الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد.
تمام.
وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل.
نعم. ولأن البيع باطل فلا ترتب عليه أثار. طيب. نعم.
بيع شحن الذهب القديم بالجديد مع الفارق يدخل في
مع الفرق.
مع دفع الفارق يدخل في البيعتين في بيعة؟
ما يجوز. طبعا
لا يدخل في البيعتين.
هذا نهي النبي نهى عن بصورة خاصة، قال الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فده وصف خاص انه ما يجوز، بخلاف ايه؟ بخلاف اي شيء غير الاصناف الربوية وما في معناه، فتبيع تلفون بتلفون تاخذ الفرق ما في مشكلة، لكن هذا نص على اصناف معينة مخصوصة، ألا وهي الأصناف الستة هذه الربوية وما يقاس عليها فين؟ في العلة.
لكن صورة البيعتين في بيعة متوفرة فيها؟
نعم.
صورة البيعتين في بيعة يقال هذه تدخل فيها؟
لا، هذه لا للنهي، إنما هو أعطاه هذه كذا من دي مش بيعتين في بيعة، بدليل لو في غير هذه الأصناف فلا يقال بيعتين في بيعة، فلا يقال بيعتين في بيعة، فمحمول بمحمول، تلفون بتلفون، سيارة بسيارة، مع فرق ما في إشكالية، مش بيعتين في بيعة، ذهب بذهب مش بيعتين في بيعة، لكن منهى عنها للمعنى الخاص وهو يدا بيد مثل بمثل، هنا صار في زيادة، يبقى دي بيع، هنا الذهب بذهب مع الزيادة، يبقى المنهي عنه هنا علته ايه؟ ان ذهب بذهب مع الزيادة وليس بيعتين. ومن اجل ذلك لو كان سيارة بسيارة مع الزيادة لا بأس، لا بأس. يبقى النهي هنا مخالفة مشطورطة في بيع الشيء بجنسه إن كان صنفا ربويا أو في معناه بزيادة أو مع الأجر. تبيع الذهب بنفس الذهب لكن في غير المجلس منهى عنه، وفي المجلس مع الزيادة منهى عنه. إذا ما الصورة؟ تبيع الذهب بالذهب في نفس المجلس ومن غير زيادة، حتى ولو اختلف العيار، يعني ذهب 24 بذهب 21 لا عبرة بهذا، فلا بد يكون هذا بذاك. هذا قل كيف هذا مثلا بخمسة ألاف وهذا بأربعة ألاف، خلاص بيع هذا واشتري ذاك، كما قال النبي لبلال لما أتى له بتمر جيد فاستجوده فقال: من أين أتيت بهذا؟ قال: اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء آخر يعني، يعني جبت الكيل الجيد ده بكيلين من تمر أقل منه جودة. فقال أوه هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ افصل، اشتري هذا وبيع وبيع منفصلا، واشتري هذا وبيع وبيع يعني منفصل. نعم نعم. سعر اليوم اللي هو يوم الشراء ما يجوز، ما يجوز. ليه؟ لأن صار هذا قرضا جرى نفعا، هو ما أعطاك هذه الأشياء ولا باعها ولا أقرضك إلا لكي تبيع له، يبقى هذا من القرض الذي جرى نفعا. هو لو عندك دين سدده في الوقت المعين وخلاص، إنما يشترط إن أنا أبيع له، يبقى هذا من باب القرض الذي جرى نفعا، قرض جرى نفعا. اترك الأمر، أو مثلا أقول له مثلا أبيعك أو اشتري مني 1000 سمانة مثلا، 1000 سمانة 1000 دجاجة بسعر كذا أسلمها لك في وقت كذا، يبقى سلم. وإذا مخرج لأصحاب الوكالات، ما أصحاب الوكالات دلوقتي الفواكه والأشياء دي بيمدك بحيث تديله محصول، طب ما احنا نحولها بـ10 ايه؟ طب بتمدين مثلا في زراعة البطاطس أو شيء، خلاص ايه رأيك أنا أبيع لك 100 طن بطاطس تمام، أسلمها إياك في تاريخ كذا بثمن كذا، اديني الفلوس وخلاص، يبقى أنا استفدت بالفلوس وانت هتستفيد بالبطاطس، يبقى انت تريد الانتاج على العين وعلى الرأس، وانا اريد الماء على العين وعلى الرأس، لكن نجعلها بيعا، ما نجعلها قرضا يجر نفعا، لكن نجعلها بيع. فانت اشتري من 100 طن بطاطس، ايوه يا شيخ بس ممكن البطاطس تفسد، انا مالي دخل، انا بيعتك شيئا في الذمة، في الذمة انت لك عندي 100 طن بطاطس في تاريخ كذا يوم 1 رمضان أو أول رمضان، فسدت عندي، ما فسدت أنا بجيب لك أنا بطاطس وخلاص، وبالتالي سلك أحدنا الآخر على وجه شر. إنما أقول أعطيك مثلا خذ يلا هذه الأشياء والأخيرين على أن تسلم لي أو أن تبيع لي الإيه المحصول، هذا يكون من القرض الذي جرى نفعا. من الصور أيضا في مسألة الموجودة الآن وانت انتشرت جدا تجار الحبوب والمحاصيل الزراعية، صار الآن يأخذ منك الأرز ولا يحدد سعره. طيب حتى إذا رغبت تحديده أنت حددته، تيجي بعد 6 أشهر الأرز الآن بـ15 أو بـ12، لما يوصل 20 تقول له هات ثمن 5 طن اللي أنا مديهم لك، يقول لك خلاص 20 × 5 = 100، تفضل 100. هل هذا يجوز أم لا؟ الذي يظهر أيضا عدم جوازه، لأنه لابد من العلم بالثمن والمثمن وقت الله. فأنت الآن أعطيت الأرز مقابل إيه؟ قرض، يبقى أنت انتفعت، تزاد سعر، رفع السعر وانتفعت، ولا بيع؟ أنت ما حددت أين تحديد الثمن، أين تحديد الثمن؟ فهو ترك المسألة، التاجر انتفع بأنه دور الأطنان هذه، خد له 100 طن 200 طن بدون ما يدفع قرش واحد، 100 طن 200 طن كسبوا له 100 ألف 200 ألف، انت جيت تحدد السعر بالسعر المرتفع خدت لك 10 آلاف وانا خدت منك كذا وكذا، يبقى ده انتفع وده انتفع، فهذا ما يجوز، لأن هذا إما قرض وإما بيع، إما قرض فلا يجوز أن تنتفع به، وإما بيع فلا بد من تحديد الايه السعر. إذا ما تأخذه فقط، طيب هو فسد هذا أو السيارة انقلبت منه أو أي شيء، ها نعمل ايه؟ هتقول له ايه؟ فيقع نزاع. فإذا البيع لابد أن يتحدد قبل ما يأخذ الشيء، لابد أن يحدده لابد أن يقولك بقى هما بتحيلوا طبعا شطار بقى يقولك أصلا ما عنديش مخازن فأنا بدون بس حطوه مخزنه وديعة يعني وديعة يعني حطوته وديعة بحيث لو احترق المخزن انت مالك شيء ما لم يفرط ويتعدى ما هو حدد برضو وديعة وديعة ولهذا نقول لك دول شطار في كل شيء لكن جهال شطار جهال شطار بيع عن شكل واحد بينيم للآخر لكن بيع وشرب حسب الدولة الشرعية مفيش انت واخده وديعة هتحطه مخزنك لها احكام ولا واخده قرض له احكام ولا واخده بيع له احكام كل ده له احكام هي الوديعة يا رجل بيتاجر فيها الوديعة لا يجوز تصرف فيها انت مدير له ارز حط ارزة يعني انت تروح تاخد الشكارة المكتوب عنها واحد اثنين ثلاثة او على عبد الرحمن تاخد الشكارة بتاعتك وديعة لا ده بيتاجر به فما تقولش بقى اصلا ما عنديش مخازن واعتطول اصلا ما عنديش مخازن المسألة مش مخازن وهو لن يقبل ان اضعف مخازيني لله كده مش هضع المخازن فهذه لابد من تحديدها وتحديد صفة الاخر بيع وديعة قرض كل واحدة من هذه لها ايه لها احكامه ومن هنا كان مسألة زي الإيجار المتابع التمليك يقول لك تاخد سارة دي إيجار 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 وبعدين بعد سنتين تتملك يبقى أنت خلصت السعر بقى هي مثلا بمئة ألف فأنت الشهر إيجار بألفين بعد الخمسين شهر تتملك بس طبعا عامل لك عقد إيه هل لك ترغب في تملكها أو مش عارف إيه أو بسعر هذا كله تحايل هذا كله تحايل يا إيجار يا تمليك إنما إيجار ينتهي بالتمليك حتما يعني يبقى احنا هنا جمعنا بين الإيجار والتمليك والتملك وانت أنا بدفع لك قسط السيارة في نهاية المدة خدها أتملكها ولا بدفع لك إيجار الانتفاع ده عقد على عين هو البيع وده عقد على منفعة وده إيجار أدخلهم إزاي مشكلة ولهذا احنا النهارده مش لا نريد في كل سوق عالما ده مع كل تاجر عمل يبقى عشان نفتح لك محلك ده انت عندك طالب علم لا روح يلا من شروط الرخصه ان يكون عندك طالب علم مثلا يعني مثل ما كان عمر ورد ان عمر كان يرسل عماله الى السوق فيقيمون منه كل من ليس بفقيه تعرف انت احكام العشراء لا روح يبقى اللي بيبيع مشايخ اللي بيعمل مشايخ ما هو انتبه لن يصلح الله شأن هذه الأمة إلا إذا كان المشايخ في كل مجال يبقى عندنا هنحارب معنا مشايخ لأن لم يكن القائد شيخا هنبيع ونشتري معنا مشايخ هنعقد عقد نكاح وكذا مشايخ أي شيء في مشايخ ليه لان العلم تحتاج اليه في كل باب من الابواب كل باب من الابواب نحتاج اليه يعني معناه انني احتاج الى الوحي احتاج الى معرفه الحلال والحرام احتاج الى التزام الشرع والاستقامه عليه في كل باب من الابواب كل باب من الابواب ما في باب قط يخلو من حاجه الى معرفه الحلال والحرام ولهذا رقم واحد في دراسة جدوى أي مشروع الحلال والحرام لكن هل واقع الناس كذلك واقع الناس يا إخواني ليس كذلك أنا واقع الناس من أبعد ما يكون عن معرفة الحلال والحرام بل إن من العوائق لمكاسب الناس الحلال والحرام ولا يريد أن يسمعها مش بقى جحود الشرع وكذا لكن هوى يعني هو يريد مكاسب وخلاص عارف ان حرام وحلال ولكن ماذا يمرره ويريد المال وفقط نعم طيب بيع ما ليس عندك هذا معروف فبيع ما ليس عندك او بيع ما لا تملك هذا معروف ايضا انه ما يجوز لابد احنا عندنا بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك بيع ما لا تملك الذي لا تملكه لا تبيعه الا اذا وكلت فيه فان وكلك احد ببيع ما لا تملك فانت وكيل ما في مشكله او بيع ما ليس عندك أي مما أيضا لا تملكه، لكن إذا كنت تملك وليس عندك في المحل فهو عندك في المخازن، يبقى ليس بلازم يكون في المحل نفسه، لكن لو في مخزنك أو كذا ما في مشكلة. لكن بيع ما لا تملك، بيع ما ليس عندك، كما جاء في حديث حكيم يقول الرجل يأتيني يريد شيء وكذا وليس عندي، وليس عندي فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتريه. يعني تجيب جهاز عروس مثلا، فيه تلاجة، فيه تلاجة أو فيه مثلا طقم استلس يا وائل ومش عندك الطقم ده، فبتبيعه وتروح تجيبه من محل ايه تاني عشان الكشف ما يروحش عليك، لا يجوز. لكن ممكن اعمل ايه برضو عشان نسلك احوال الناس، اروح ابعت الولد اللي عندي اقول له روح اشتري من المحل الفلاني هذا الطقم، وروح اشتري ويجيبه لي خلاص حطيت عندي او كذا، او اخلص البيعة على الموجود واللي مش موجود كذا، او اؤجل كل الكشف لغاية ما احوز هذه السلع. كل دي رفع للنزاع، والله ما وقع شيء من هذا من مخالفة هذا الا ويقع فيه النزاع. يا اخي سبحان الله، شوف انت قد تتملك الشيء ارز تاجر حبوب وبتترك بقى ده عنده 5 طن وده عنده 10 طن وبتسيبه عشان ما عندكش مخازن كافي، وبعدين تيجي تبيع الارز انت شاري مني ب 12 الارز بقى ب 17 طب هبعت بقى سيارتي تجيب ال5 طن؟ لا مش مسلمهم لك. ليه الرز بقى ب 17؟ يبقى انت كسبت 5 × 5 = 25,000. لا مش بيديهم لك، انت تحسبنا على 14 يا عم احنا خلصنا البيعه. لا 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 انت ضحكت علي، هنجيب الحاج متولي، والحاج متولي انت عارف الشعار اللي معاه ايه، نقسم البلد نصي، الحاج متولي نصي البلد نصي، يعني انت كسبت 5 نقسم مع 2 ونص، الحاج متولي جهز لك اصلا نقسم البلد نصين على طول. هتقسم البلد نصين ليه؟ هي بلدي. فهنا لما انت بعت ايضا ما نسينا، انت ماذا لا تتمكن من تسليمه، الرجل جحد، يبقى بالتالي انقل ثم بيع. يبقى لو ملكت ولم تنقل ما يجوز، ولو ما ملكت اصلا يبقى لا يجوز. يبقى لابد ان امتلك الارز وانهي بيعه. الامر الثاني ان انقل الارز حينئذ ابيح. طب لو الرجل انا ضمنه قوي جدا وانا هبيعه عند ما لا يجوز، لانه ليس عندي، انا املكه نعم لكن ليس عندي، فلا بد من الملك ولا بد من الايه ولا بد من النقل. طبعا النقل كل شيء بحسبه، يعني الارض مثلا تنقلها ازاي؟ فيكون في الارض التخليه، عدم بقى وجود اي ايه اي سلطان له عليها، لان الارض بالتخليه، فانا ابيع الارض، ابيع البيت لو خلى البيت وكذا ابيعه او الارض، يعني هذا يرجع فيه للعرف الذي يمكن البائع من التصرف بدون ايه بدون حواجز. طيب نعم.
كل شيخنا بيع بيع وسلف، نهي عن بيع وسلف
نفس المساله، وعقدان انك تبيع يبقى بيع وقرض او بيع وسلف او كذا نفس المساله، يعني المعنى لا تدخل عقدين في عقد واحد. نعم.
وربح ما لم يضمن
كذلك، انت تربح وانت لم تتكلف، انما ربح غدر، يعني مثل ما ناخذ مثلا منك بهيمتك ثم صار عندي مثلا البهيمة عندي وأنا أنتفع بلبنها ثم صار فيها عيب مثلا بعد ذلك، فأنا بعطيك السيارة وباخد مالي. طب اللي حصل ده، اللي حصل ده انتفعت به ليه؟ كتف ضماني، لو تلفت عندي كنت أنا أتكلفها. قال العلماء ولا يأكل أحد منهم مربح ما لدنه، أي لا يأكل من ثمن بيع سلعة اشتراها ولم يقبضها ولم تكن بحوزته بعده، فهي في ضمان البائع الأول وليس في ضمانه، فلا يبيع حتى تكون في ضمانه. يبقى هذا أيضا من الصور، لا يبيع ما ليس في ضمانه، اللي هو أنك أنت ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يكن في ضمانه هو، إنما هي في ضمان الغير، هذا أيضا من الصور. نعم. شوف أيضا تفسيرات أخرى. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم والبيع باطل. وهذا مذهب مالك.
قال أعد.
قال فصل. قال ابن قدامة فصل. ولو باعه بشرط أن يسلفه أو بقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم والبيع باطل.
تمام.
وهذا مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافا إلا طيب. أن مالكا قال إن ترك مشترط السلف السلف صح البيع. ولنا ما روى عبد الله بن عمرو أن
فالشاهد إن إحنا دخلنا القرض في البيع أبيعك على أن تقرضني أقرضك على أن تبيعني هذا كله ما يصح. الشيخ العثيمين سئل عن ولا ربح ما لم يضمن قال هذا الثالث يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح الذي لم يضمن أي لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح. لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق يمانع في تسليم اللي احنا ذكرناه في الحبوب هذه محاصيل. تمام. انت هتبيع ولسه ما زالت السلع عند مين؟ عند صاحبها. نعم. يبقى قد يمنعك ما يمنعك ما ضخ في ضمانك أنت فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق يمانع في تسليمه وحليده يكون في ذلك ضرر ضرر. مثاله باع الإنسان طعاما اشتراه من زيد فباعه على عمرو قبل أن يستوفيه فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير مضمون إذ أن ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرع لا يضمن لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك حصل العد والوزن. نزيدها إيضاحا إذا اشتريت منك 100 صاع هذا البر الذي أمنك كل صاع بدرهم إن كلته فهو في ضمان إن كلته فهو في ضمان وقبل أن أكيله في ضمان البائع. هذا البر هل هو لي أو للبائع؟ هو لي ولكن ما دمت لم أكله أما أقوم بكيلي يعني فهو في ضمان البائع. يعني إذن يدخل في ضمانك الأول ثم إيه؟ ثم تبيع أو تربح. طيب شوف الصورة الثانية أيضا
وذكر في تحفة الأحوذي على أيوة. الحديث قال المبارك ثوري ولا ربح ما لم يضمن يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإنه بيع فإن بيعه فاسد. وفي شرح السنة قيل معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع
الأخيرة دي قال ها
ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع
ولا يحل
ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض
تمام
لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض.
تمام. أنا دف ضماني وأنا بنفق عليها فبركبها بحلبها نفس اللي احنا ذكرنا من قبل. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله
تعالى عن بيعتين بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك كل هذه لرفع النزاع الحاصل بين الناس. عن بيعتين في بيعة افصل بيعتين وعن بيع وسلف افصل هذه عن تلك فإن القرض عقد إرفاق وعقد يعني قربة إلى الله عز وجل وكذا فلا تجعله شرطا في آخر وعن ربح ما لم يضمن كذلك إذا ما دخل شيء في ضمانك فلا تبيعه فإنك قد تعجز عن تسلمه وعن بيع ما ليس عندك فإنه قد لا تستطيع أيضا التسلم كل هذا ممنوع وعن بيع ما لا تملك امتلك الأول. يبقى احنا عندنا ملك ونقل املك انقل ملكت ونقلت بيع خلاص بقى في ضمانك وتستطيع أن تسلمه. شوف كيف الشريعة رفعت كل هذا وكل ما يؤدي إلى النزاع والشحناء والبضاء ولهذا لا تجد في أسواقنا نزاع إلا بسبب مخالفة الشارع نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل منه، وإذا استرد الواهب فليوقف بما استرد ثم ليرد عليه ما وهب.
نعم، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة. أنت وهبت شخصا شيئا، وهبت سيارة، وهبت أرضا، وهبت شيئا، فلا يجوز لك أن تسترده، لا يجوز لك أن تسترده، فإن العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. انظر هذه الصورة مقززة. كذلك أنت إذا رجعت فهذا للتنفير من هذا الصنيع. إلا الوالد يهب ابنه الشيء ثم يعود له ذلك، له ذلك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. الأب لو رجع له ذلك. طيب هل الأم تلحق بالأب؟ هل الأم تلحق بالأب بذلك؟ الظاهر ذلك، الظاهر هو ذلك، أن الأم كالأب في المعنى، أن الأم كالأب في المعنى. يبقى إذا وهب إنسان إنسانا شيئا فلا يجوز له أن يرجع فيه. وهبتك كتاب فتح الباري، وبعد شهرين اختلفت أنا وأنت، اديني الكتاب، أعطيني الكتاب، خلاص ما يصلح. ولو أنا أخذت وروحت واتصلت أنت علي وتأتي الكتاب ما يصلح. والله أنا هقبلك وأعمل، خلاص خذ، وأنا مش هفضح نفسي، لكن أنت آثم عند الله. مثلك مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيء، هعمل إيه؟ لكن لا يجوز. إلا الوالد يعطي ولده فله رجوع. طيب، واستثنى من ذلك أيضا الهبة المسببة، المعروف أن هذا لسبب، فإذا لم يقع هذا السبب أو انقطع هذا السبب فيجوز الرجوع. كانت مسببة، وبناء عليه ناقش العلماء مسألة هدايا الخاطب. خاطب داخل بقى وطمعان، وبيجيب لها، جاب لها اليوم دي ساعة، بعدين جاب لها مش أدري إيه، جاب لها كذا كذا هدايا، خذي هدية لمخطوبتي بحيث يتألف قلبها. بعد شهرين قلت له روح، أنا لا أريدك، يعني الهدايا هذه ما جابت فائدة. طيب الرجل ده يأخذ الهدايا ولا ما يأخذ شيء؟ لا يأخذ الهدايا للنص العائد في هبتك الكلب، ولا يأخذ لأنها مسببة. ما أعطى له لهذه الهدايا إلا لتملك قلبها وهو الأخير. فهنا الذي يظهر أنه يجوز له أن يأخذ تلك الهدايا. طيب لكن بعضها كان مأكولا أو ملبوسا، يعني عزمها مثلا على كذا وعملها كذا وسولها كذا، وعمل مثلا يوم مثلا الخطوبة جابوا وسووا سيارات، هل يضمن هذا؟ هل يأخذ هذه أو لا؟ هذه محل اجتهاد. لو كان الانصراف منها، أما الانصراف منه لا، اللي استهلك وكذا شرب أكل لا يأخذه إذا كان انصراف منه. أما إذا كان انصراف منها فله وجه، له وجه أن يأخذه، لأنه ما فعل هذا إلا لهذا الغرض. الرجل خسر 10,000 20,000 30,000 40,000، خسر هذا، فله وجه أن يأخذ. هذا يدخل في جملة الهدايا المسببة. فالذي يعطي هدية ويريد الإثابة عليها فهذه له، ولعله يكون لها وجه في تفسير قول الله عز وجل: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما الربا الواضح فمعروف هذا حرام، أما إذا أعطيت فلانا حتى تنتفع من ورائه فهذا جائز، إلا للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تمن تستكثر. أنا مثلا دلوقتي الناس يعطونك الآن، أنا أعطيك مثلا في فرحك مالا مثلا، في عرسك وأقف معك لتقف معي، ولا ده احنا نقول اعطي ده 1000 وده 5 وده 3 وده 2 بحيث ما اجي ازوج الولد وجمع 100,000 200,000. يبقى انا اعطيتك من اجل انك تقف ايضا معي وتعطيني في هذا الباب. اذا انا ما اعطيتك ابتغاء القربة، انما اعطيتك ابتغاء منفعة. ده مباح، هذا مباح، هذا الفعل مباح. فاذا نفس المسألة، الخاطب اعطى مسببا، أعطى ليتملق قلبه ثم إنها رفضته بعد ذلك، فيكون هذه هي الهدايا له. شوف الهدايا، الهدية التي يثاب عليها ده مستثنى أيضا من العائد في هبته، لأن هذه هدية يراد بها الإثاب. نعم نعم. من مال ابنه؟ كيف يعني مال ابنه؟ طب ماشي، غير الأب إيه؟ نعم ذكر الأم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل. ولغير الأب الأخذ، وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه، لأن الخبر ورد في الأب بقوله أنت ومالك لأبيك، ولا يصح قياس غير الأب عليه، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا، وله شفقة تامة وحق متأكد، ولا يسقط ميراثه بحال. والأم لا تأخذ لأنها لا ولاية لها، والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه، وشفقته قاصرة عن شفق وشفقته قاصرة عن شفقة الأب، ويحجب به في الميراث وهو في ولاية النكاح. وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه، لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني، فغيرهما مما لا يشارك الأب في ذلك أولى.
نعم. فقط هذه الذكرة ما ذكر أقوالا؟
لا
ما ذكر أقوالا في هذا؟ لا فيها أقوال، لأن الأم تدخل في الأب، ولهذا نقول الأبوان. من الأبوان؟ الأب والأم، فهما أبوان الأب والأم. نعم. شوف لا نزاع أهل العلم، شوف الخلاف فيها.
يكون شيخنا وإن على يعني الجد والجدة من جهة الأب
الإيه؟
الجد
والجدة. أما بالنسبة للجد، أما بالنسبة للجد مع عدم وجود الأب، فالذي يظهر أنه أب ويدخل فيها إلا الوالد، ولكن مع وجود الأب يحتمل بدخوله في الأب، ويحتمل أن يكون المراد الأب الأقرب. ابن حجر ذكرها.
أيوه
موجود. أعطي عندك فيه من
محجر؟
محجر
نعم.
طب قول ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واستدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء، إلى أن المالكية فرقوا بين الأب والأم، فقالوا للأم أن ترجع إن كان الأب حيا دون ما إذا مات.
نعم، يعني نقل أن الأم تلحق بالأب في أكثر كلام الفقهاء، في الأكثر. من قدامة يعني ابن قدامة ذكرها فين؟ تحت عنوان ها؟ اين دي الرجوع في الهبة؟ نعم، لما دي مسألة الأخذ من المال. اين نعم الأخذ من المال، دي الرجوع في الهبة. قال الأم كذلك، ابن قدامة يقول الأم كذلك. نعم، هذا الذي يظهر كما قلنا. نعم
الذي المسبب شو؟
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال عكرمة في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قال: ربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. فأما ربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ما هو أفضل منه. وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه. لا له
ده الربا الحلال اللي احنا ذكرنا الآية اللي هو المباح، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو. لكن النبي لا يفعل ذلك، مقام النبي أشرف، ولهذا قال تعالى: ولا تمن تستكثر. يعني النبي ما يعطي ينتظر كذا، النبي كان إذا أودي إليه رد الهدية ويثيب عليه، إنما النبي ما يعطي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعطي ينتظر إيه الشيء. نعم، إنما إحنا الآن بقول يا ليت بس الناس تقتصر على الربا الحلال. الربا الحلال اللي هو إيه؟ أن تقف جواري لكي أن أقف معك لكي تقف معي، يا ليت زي الناس كده. انت مثلا كفلاحين ده بيبني بيته ببعت أولادي يساعدوه بحيث إنما جاء ابن بيتي يجيب، أو أنت بتجمع القطن بعطيك اللي احنا بنسميه الزمال، الزمال فأنا بروح أشتغل معك وأجمع القطن حتى إيه إذا كان يوم جمع قطني تأتيني وهكذا. فنقول يا ليت بس الناس تقتصر على هذا، لكن احنا عندنا الربا الصريح، الربا الصريح، حتى صار الناس يبيعون الأراضي مش يجمعون المحاصيل، يبيعون الأراضي يضعونها في البنوك وينبطل اليوم لا يشد الحافة ويطمئن في هذا، حط الفدان بثلاثة مليون يحطه يجيب له مثلا 50,000 في الشهر يصرف منهم أحسن ما يكون، وبدأ يشتري من مطاعم ويروح ويجي ونائم مستقر قرير الايه العين، ولا يدخل فلوسه هنا ولا يعطي ولا ولا أخير. للأسف الشديد هذا حال كثير من الناس الآن، هذا حال كثير من الناس الآن، وفتنة فتنة. يعني أنا فلاح عشان أروح النهاردة أزرع فدان أرز 6 شهور وبعدين أجيب 4 طن ألاقيني صارف 3 طن وعندي طن واحد، اللي بقى طن بكام؟ 15,000. فالفدان يجيب 4 طن، المصاريف والإيجار وكلام من ده 3 طن، باقي لي طن واحد 6 شهور بطن 20,000 على 6 يبقى كل شهر 2,000-3,000. والتاني الفدان ده هيبيعه يحطه 3 مليون في البنك بيجيب له كام؟ بيجيب له 50,000 جنيه مثلا او 40 أو 30 حتى 1,000 جنيه، يبقى 3 قصاد 30 و30 هو نائم، وده 3 البعوض الليل النهار الحر البرد. فتنة فتنة ما يقوى على ترك هذا الى صاحب دين فعلا. يعني من الامور التي تستدل بها على ديانة الواحد اليوم عدم تعامله بالربا، ده يبقى بطل لان عنده اموال سهلة، اموال سهلة، ابيع بيت واسكن، انا بيت هيجيب لي 20 مليون هبيع محط واسكن في شقة بالايجار، ايه الاشكالية اصلا؟ امتع نفسي طوال حياتي وخلاص، انا استفيد ايه بالملك؟ يعني انا قاعد في شقه هجيب شقه احسن منها، انا قاعد في شقه 3 اوض غرف هجيب الشقه 5 غرف، ايه الاشكاليه؟ لازم يعني يبقى ملك، هو الملك انا هاكله ولا هشربه؟ خلاص. للاسف للاسف الشديد فسهل ذلك على الناس، فيا ليت الناس حتى يقتصرون على مساله المعامله المباحه، ان انا اعطيك، أنا أعطيك لتعطيني مثلا في كذا وتقف معي. ومن هنا تنازع العلماء في مسألة جمعيات الموظفين، هل هي مباحة ولا غير مباحة؟ هل هي قرض بعطيك أنا قرض ولله عز وجل وكذا، ولا أنا بقول لك لو تقرضني فيكون ده نوع منفعة؟ تنازعوا في هذه المسألة، والجماهير المعاصرين على جوازها لا من باب التيسير على الناس، يعني أنا بقف معك ده اسمه زي ما يسموه إيه ال الـ 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 هذا التعاون، وهي يسموه التكافل التعاوني، يعني التعاون اللي يسموه التأمين التعاوني هذا، يعني أنا بنجتمع إحنا 5 كل واحد بيدفع 1,000 بحيث لو جاءك أنت ظروف بتأخذها مبلغ، وأنا لو جاء نروح بأخذ مبلغ، أو كل واحد فينا مثلا أنا بزوج بنتي أو لما أطلع على مثلا عن معاش أو لما يحصل شيء بنتعاون مع بعض، لا إشكال. ليه؟ كل منا متبرع، يعني ممكن أنا في الحال دي لو أنت حالك أخذ كل المال لا أطالبك به، لا أطالبك به. نعم نعم.
قال هو الربا الحلال الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه لا له ولا عليه، ليس له فيه أجر وليس عليه.
شوف هذا الخاطب، هذا الخاطب. نعم أعطي. هذه مسائل مهمة يا إخواني، محك عملي مهم. نعم. قال الخطابي في السنن،
قال الخطابي رحمه الله: منهم من حمل أمر الناس في الهدية على وجوه وجعلهم في ذلك على 3 طبقات، فقال: هبة الرجل ممن هو دونه كالخادم ونحوه إكراما له وإلطافا، وذلك غير مقتض ثوابا.
تمام.
وهبة الصغير لكبير،
السيد لعبده. نعم.
وهبة الصغير لكبير طلب رفد ومنفعة، والثواب فيها واجب. وهبة النظير لنظيره، والغالب فيها معنى التودد والتقرب، وقد قيل إن فيها ثوابا، فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم، وقد ذهب بعض العلماء في ذلك
فهو لازم. نعم.
وقد ذهب بعض العلماء في ذلك إلى أنها عقد من عقود المعاوضات، وقال يجب أن يكون العوض معلوما، وأثبت فيها شرائط المبايعات من خيار الثلاث والرد بالعيب ونحوه.
نعم
البهوتي يا شيخ.
نعم.
قال البهوتي: وهدية زوج ليست من المهر نصا، أي نص على ذلك الإمام أحمد، فما أهداه زوج قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه.
إيه؟ قبل عقد.
قال: قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا بأن زوجوها غيره رجع بها.
رجع بها، رجع بها. نعم.
قاله شيخ تقي الدين.
أي نعم. طيب، من المسائل العملية والمحاكات العملية المهمة جدا الزوجة. الزوجة تزوجتك، بعد مدة سنة اثنين أعطتك الذهب، عملت كذا، اشتريت، سويت، كبرت، تمام، وانت كان حالك على حال ضيقة، 15 سنة 20 سنة فتح الله عليك، أول حاجة فكرت فيها لما فتح الله عليك بالمال تتزوج عليه، أول حاجة، أول حاجة فتح الله عليك بالمال وصار عندك مال، أول حاجة بدور على إيه؟ على أخت. طيب قالت لك بقى نتحاسب، تحاسب، أنا أعطيتك وأعطيتك، طبعا هي ما قالتش أنا مسلفاك ولا شيء، هي أعطته كده، أعطته ليه؟ في بيتنا وبيت عيالنا وأمورنا وحياتنا ومشيين وإلى آخره. طب الآن تزوجت عليها بعد، يبقى إيه؟ هات اللي تقول لا، العائد في هبتيك الكاف، ولم يستثنى إلا الوالد، وانت ما انت بوالد، والشيخ قال والام كمان، وانت ما انت بام، لا انت ام ولا انت اب، يبقى لا يجوز. اهلا، المراه تشعر بقهر، قهر يعني دلوقتي انت كذا كذا كذا، وبعدين في النهايه لما الله فتح عليك، اول ما اشتريت سياره، ده احنا كنا بنقف على الموقف بالثلاث ساعات، اول ما اشتريت السياره الحلوه اللي سبورتاج ولا مش عارف ايه الواسعه دي، تقوم تركب واحده ثانيه، جاهز السبورتاج على طول. ألا يعني انا على الحمورتاج وهي على السبورتاج؟ عشت معاك في الاول، اول ما جبت السياره وبدات شغل برموت على طول جبت واحده ثانيه، قال لي مشكله دي بتحصل متكرره يعني موجود. فهل للمراه ان ترجع في هذا ولا ما ولا ماذا؟ هل للمراه ترجع في هذا ولا ماذا؟ نقول هي هنا، هل ما اعطته فعلا يدخل في الثواب الاثابه، ترجو الاثابه، إما لأولادها، إما لك تتملق قلبك والود بينكما أو الآخره، الذي يظهر والله أعلم أن هذه أيضا نفس المسألة، هدايا مسببة. طب السبب ما هو بلازم ينص عليه وتريد الإثابة على ذلك، العرف يقتضي هذا، ومن هنا فالرجل يرد إليها، إذا أرادت هي فالرجل يرد إليها، يرد إليها ذلك، الرجل يرد إليها ذلك، وتدخل في الهدايا التي تريد الإثابة عليها، تريد الإثابة عليها، وتحملت معك الكثير والكثير والكثير، كل هذا من أب من باب، أولادنا من باب من باب، لكن احنا اليوم تصار لك بيت، أنا ساعدتك في البيت، البيت ده هيبقى تركة بعد ذلك لأولاد لزوجتك وأولادك، يعني دي جاي تشارك في الثمن الذي بني، إنما أنا الذي أنشأت. واضح يا إخواني؟ أنا بقول المثل ده أو الأمر ده عشان لا نختلف أيضا، لأن ده مسألة أيضا واقعة. ها تقول شيخ إسلام ذكر معطي، هذه مسائل مهمة، يا ريت المسائل دي تدون وتكتب، لأن مسائل مهمة جدا يا إخوان، فائدة الدروس يا إخواني مهمة جدا، يعني إحنا بنمر يمكن في كل درس على العقيدة، على التفسير، على الفقه، على البيوع، على يعني مسائل مهمة الحقيقة. نعم، ودايما نرتبط، يعني نرجع ليه إحنا بنقرأ لكلام علمائنا، حيث نحن نوثق هذه الأشياء بحسب النقولات. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقد كتبت عن الإمام أحمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا ذال العقد الفاسد، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها سببه النكاح، فإنه يبطل إذا زال
مسبب بالنكاح. ها.
فإنه يبطل إذا زال النكاح، وهو خلاف ما ذكره أبو محمد وغيره، وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة، وهو أن كل من أهدى أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله.
تمام، انتبه، يبقى القاعدة اكتبوها، شيخ سام يقول هذه قاعدة اكتبوها، شيخ سام يقول كل، ها،
كل من أهدى أو وهب له شيء بسبب،
كل ها،
من أهدى،
ها،
أو وهب له شيء بسبب،
ها،
يثبت بثبوته ويزول بزواله،
أو أهدي، كل أهدي. من نعم. أهدي له، ها، أو وهب له شيء بسبب
يثبت
فإنه ها
يثبت بثبوته
يثبت بثبوته
يعني ويزول بزواله
ويزول بزواله. خلاص هذا الرجل أعطى هذه المرأة ألف قلبها وهو إلى آخره. طيب ثم هي تركته خلاص يأخذ اللي دفعه. نعم.
ثم قال ولو كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه بالنكاح فزوجوا غيره رجع بها والنقد المقدم
اللي هو الخاطب قبل العقد وقد وعدوه بالزواج
فزوجوا غيره.
نعم. ورجع ممكن أهدى بقى أم العروس من الرئيس في البيت ديت اللي تقول أو لا أمها فرح بقى جايب لأمها ختم كده ونظام عشان كده يعني دي أمور بتحصل. نعم. شوف مين الأب الأم الأخ أي حد له تأثير فبيركز عليه في الهدايا شوي في الهدايا شوي خصوصا مثلا كان إيه بعيلة يعني مثلا رجل وطلق وعنده ولدين وبتاع ودي بكر هتيجي على ولدين إزاي فهو عايز بقى يظهر لها إن هو يعني منغنغ على الآخر فيعطيها بقى كذا ويشوف مين اللي مسؤول ويدي له هدايا حلوة كده كويسة ويجيب له حاجة جيدة وكذا وكذا ويجيب لابنه الصغير مثلا عجلة يمكن ما جابهاش لابنه هو نفسه ما جابهاش لابنه بس جاب له مثلا دي عجلة 7000 جنيه ما هو هتجيب له بقى امرأة وبكر وجيدة وتربي عياله محتاج هو المسألة دي. طيب ثم طردوه بعد ذلك يعمل ايه
فزوجه
ده كله. نعم.
فزوجه غيره رجع بها والنقد المقدم محسوب من الصداق
وإن لم يكتب والنقد
المقدم محسوب من الصداق وإن لم يكتب في الصداق إذا تواطأوا عليه ويطالب بنصفه عند الفرقة قبل الدخول لأنه كالشرط المقدم إلا أن يفتوا بخلاف ذلك.
طيب واضح إخواني المسألة دي بارك الله فيكم فهذه مسألة ممكن تحتاج إلى الخاطب محتاج إليها الزوجة إذا حصل إشكالية بينهما. نعم من قدامة. نعم.
ابن قدامة رحمه الله فأما هبة المرأة لزوجها فعن أيوة. أحمد فيه روايتان
ها.
إحداهما لا رجوع لها فيها وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعي وربيعة ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو قول عطاء وقتادة والثانية لها الرجوع. قال الأثرم سمعت أحمد يسأل عن المرأة تهب ثم ترجع فرأيته يجعل النساء غير الرجال ثم ذكر الحديث إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام وذكر حديث عمر أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به رواه الأثرم بإسناده وهذا قول شريح والشعبي وحكاه الزهري عن القضاء وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها.
أيوة.
وإن لم يكن سألها وتبرعت
هذه الأخيرة دي قال أنه
قال وعن أحمد رواية أخرى ثالثة نقلها أبو طالب إذا وهبت له قال إذا وهبت له مهرها فإن كان سألها ذلك رده إليها رضيت أو كرهت لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بأن يتزوج عليها وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو جائز فظاهر هذه الرواية أنه متى كان مع الهبة قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فله الرجوع لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها وإنما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
فعلى كل حال كما قلنا يبقى إذن نستثني من العائد في هباتيك الكلب صورا من ذلك الوالد وقد جاء نص عليه ويلحق بذلك الأمة وكذا ومن ذلك ما يعطيه الناس من أجل الإثابة فإن لم يتحقق له سبب هذا هذه الهبة والإهداء فإنه يرجع إيه له أن يرجع في ذلك ولا إشكال إيه ولا إشكال في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
شيخان في الحديث ثم ليرد عليه ما وهب فيعطى حتى لو أن هذا يحرم من باب العقوبة له في الحديث ثم